شنو صار الوقت؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله. الآن أيها الأخوة، لا زال في عيان النجسة، تحديدا لا زال الكلام في دم. صنف قلت في أكثر من مباحثة سابقة عندما تحدث عن الدم، جعل المسألة مرددة. هل هناك عام يدل على نجاسة كل دم؟ ليس هناك عام يدل على نجاسة كل دم. ثم عندما بدأ بالاستدلال على المسائل المتعلقة بالدم، كان يأخذ هذا الترديد بنظر الاعتبار، فيستدل على الاحتمالين وعلى الطريق. يوم الشيخ المصنف حفظه الله تعالى في آخر مسائل الدم حتى ننتقل إلى باقي الأعيان النجسة، يتحدث عن بعض المسائل التي يقع فيها الشيخ. من هذه المسائل ما لو أن شخصا حك يده مثلا، كما يتحدث الشيخ، وأن شخصا حك يده وشك في خروج الدم منها. أقول شك، واضح عند الأخوة. مرة هذا الشخص الذي حك يده يعلم بأن الدم خرج، قوب لا شك ولا ريب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوب لا شك ولا ريب يحكم بالنجاسة ويرتب الأثر عليه. مرة يعلم بأن هذا الخارج ليس بدم، قوب أيضا يرتب آثار الطهارة. ومرة ثالثة يشك، اللي هو موضع البحث، يشك في أن الخارج من يده دم أم ليس بدم. مرة أول شيخ راح يفصل بي، لكن أعتقد المطلب واحد بل الاستدلال واحد. مرة نتحدث عن أن منشأ الشك ضعف البصر مثلا، نظر ضعيف بحيث لم يتمكن من تمييز ذلك الخارج من يده، هل الخارج دم أم قيح أم أم أم. ومرة نتحدث عن أن السبب في عدم تمييز الخارج من يده الظلمة، كان في مكان الظلمة فيه دامسة وبالتالي لم يتمكن من تمييز هذا الخارج من يده بسبب الحق. على التقديرين، على الاحتمالين، الاستدلال ها هنا، هل يحكم على هذا الخارج المشكوك الدمية، هل يحكم عليه بأنه دم وبالتالي يرتب الآثار المتعلقة بالدم، أم يحكم عليه بأنه ليس بدم وبالتالي يبقى على ما كان عليه؟ شيخ المصنف يستدل على الصورتين بطريقة واحدة. في هذه الطريقة الواحدة هو يأتي بطريقتين للحل. الطريقة الأولى للحل طريقة استصحاب العدم الأزلي، خلينا عنون الطريقتين حتى أتي عليهما تفصيلا. الطريقة الأولى طريقة استصحاب العدم الأزلي. الطريقة الثانية يقول ولمن لا يؤمن باستصحاب الأعدام الأزلية، طب يمكن أن يستدل بطريقة أخرى اللي هي أصالة الطهر. أما الطريقة الأولى فيقول هذا الدم المشكوك، هذا المشكوك في كونه ماذا؟ دما كانت له ماذا؟ حالة سابقة. ما هي تلك الحالة السابقة؟ قبل أن يوجد كنا نعلم بعدم ماذا؟ بعدم الدمية، والآن بعد أن وجد بالحد صرنا نشك هل هو دم أم ليس بدم. إذن هناك حالة متيقنة سابقة قبل الوجود، هي ماذا؟ هي عدم الدمية، والآن نشك هل حصل الدم، هل خرج الدم أو لم يخرج. فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم الدمية، وهذا استصحاب جار في الأعدام ماذا؟ الأزلية. وإذا استصحبنا أنه ليس بدم بعد، نحكم بالطهارة أم نحكم بالنجاسة؟ نحكم. قلوا لي الأخوة، ترى الأخوة نفس استدلال مر علينا قبل يومين، الأخوة يريد يجاوبوني، هذا من يا قبيل؟ من قبيل الاستصحاب الموضوعي أو من قبيل الاستصحاب الحكمي؟ ولماذا؟ ها؟ هذا من قبيل الاستصحاب الموضوع، لأننا لم نستصحب الطهارة أو النجاسة، لم نستصحب الحرمة أو الحلية، بل استصحبنا ماذا؟ استصحبنا الموضوع اللي هو كونه ليس بدم. وإذا لم يكن دما حكمنا بالطهارة، فهو استصحاب موضوعي للعدم الأزل. إن قلت قبل الإمام عندما تحدث مع زرارة وقال له لا تنقض اليقين بالشك، لما كان يتحدث بلسان العرف، واستصحاب العدم الأزلي لا ينسجم مع لسان العرف، لهذا أنا لا أؤمن بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. إن قلت بهذا ولم تقبل بطريقتنا الأولى، إليك الطريقة الثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ أن نقول هذا الخارج من اليد بسببه الشيخ علي، بسببه الحاد، نشك هل هو طاهر أم نجس. إن كان دما فهو نجس، وإن كان ليس بدم فهو ماذا؟ طهر. إذن نحن نشك في طهارة ونجاسة ذلك الخارج بسبب الحك. وأصالة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه ماذا؟ نجس. وأنا عندي علم بأن هذا الخارج من يدي دم نجس، لا، لكن لكي نجري أصالة الطهارة في هذا المحل لابد أن نقول بما قلناه سابقا، لابد أن نقول من أن أصالة الطهارة تجري عند الشك في ماذا؟ في النجاسة الذاتية. ما الفارق بين الطريقتين؟ ترى نفس المطلب قدم قبل يوم. ما الفارق بين الطريقتين؟ في طريقة استصحاب العدم الأزلي شيخ بلال ماذا؟ نحن استصحبنا الموضوع، وإذا استصحب الموضوع وإذا وجد الموضوع وجد الحكم، لأن الموضوع كالعلة بالنسبة للحكم. أما في الطريقة الثانية فنحن وصلنا إلى الحكم بشكل مباشر بإعمال أصالة الطهارة. لهذا راح أذكر الأخوة ببل الشيخ قال في المطلب السابق بل ينبغي أن تقدم الطريق الثاني على الطريق الأولى. لماذا؟ لأن الطريق الثانية توصل إلى الحكم بشكل ماذا؟ مباشر، بخلاف الطريقة الأولى فإنها لا توصل إلى الحكم بشكل مباشر، بل هي تهيئ الموضوع، وإذا تهيئ الموضوع تولد ماذا؟ الحكم. واضح إن شاء الله الكلام كذلك. لو كان الشك ناشئا من الظلم ما أطبق عباره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سادسا: وأما الحكم والطهارة على الخارج بالحج مع الشك فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزل.
هاي مكان فلأصالة شيخنا، أنت بعد عودت على أمور تفصيلية. فالاستصحابي مكان لأصالة، فالاستصحابي عدم كونه ماذا؟ دما، وهذا استصحاب في العدم الأزلي. بل شيخ،
ومع عدم التسليم به
ومع عدم التسليم بجريان الاستصحاب بالأعدام الأزلية، إليكم الطريقة الثانية. بل شيخ،
يمكن التمسك بأصالة الطهارة
بل
بناء على جريانها عند الشك،
على جريانها جريان أصالة الطهارة في الشبهة في النجاسة الذاتية. الشيخ ده هنا توقف، أريد الأخوة يضيفون بل الطريقة الثانية بين قوسين أصالة الطهارة مقدمة على الطريقة الأولى بين قوسين الاستصحاب بالعدم الأزلي. لماذا؟ وذلك لأن الطريقة الثانية أوصلتنا إلى الحكم بشكل ماذا؟ مباشر، بينما الطريقة الأولى إنما أوصلتنا إلى الحكم بشكل غير مباشر بتوسط ماذا؟ الموضوع. بل شيخ،
سابعا: وأما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة فلذلك أيضا.
فشنو فلذلك؟ فلما تقدم في المبحث السابق من أننا نستصحب عدم الدمية، فإن قلت بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات في الأعدام الأزلية قلت ولأصالة الطهارة إذا كانت جارية في النجاسة الذاتية، بل أن أصالة الطهارة الطريقة الثانية تتقدم على الطريقة الأولى. لماذا؟ لأن الطريقة الثانية توصل إلى الحكم بشكل مباشر، بينما الطريقة الأولى لا توصل إليه بشكل مباشر. بل شيخ، مطلب جديد. هم لقائل أن يقول عن الصديق سيدين أنتم مباشرة تحكمون بالطهارة. خوب احنا ايش قلنا؟ هو هذا الذي حك يده وشك، واحدة من اثنين، لو نظر ضعيف لو ظلم مو شيخ علي. خوب المفروض قبل ما يحكم بالطهارة ويصلب هذا السائل الذي لا يعلم قد يكون دما وقد لا يكون دما، المفروض الضعيف النظر يلبس نظارات دبن شعر مو، والبالظلمة لا يشحن موجود مو شيخ علي، سعرهم رخيص بل بدينار يجيبوي. هاي ذا كلش يعني شيخ منتظر ذا كلش بالموبايل. خب بالتالي هذا اللي يريد يقوله، خب هذا قبل أن يحكم بعدم النجاسة وبالتالي يرتب آثار الطهارة، المفروض يجب عليه ماذا؟ أن يفحص، يجب عليه أن يستعلم عن حقيقة ذلك السائل. فهل يجب عليه الفحص ها هنا أم لا؟ مباشرة يستصحب عدم الدمية أو يجري أصالة الطهارة وإن لم يفحص. الشيخ ها هنا يقول لا يجب الفحص عليه، ترى راح افتح مطلب، لا يجب ماذا؟ الفحص عليه. لماذا شيخنا؟ خليني احكي لكم حكايات الشيخ المصنف. يقول لا يجب الفحص عليه، بل يجوز له مباشرة أن يستصحب عدم الدمية أو يجري أصالة الطهارة وإن لم يفحص، وذلك لأن الشبهة ها هنا شبهة موضوعية، وقد قام الدليل رواية زرارة على أن الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص فيها. واضح إن شاء الله؟ خب هذا المطلب أنا راح أفتحه أقول أولا ما الفارق بين الشبهة الموضوعية والشبهة ماذا؟ هذا واحد. وثانيا إذا لم يكن هذا مطلب ما ذكر الشيخ المصري، إذا لم يكن الفحص واجبا في الشبهات الموضوعية فلماذا أوجبتم على الفاقد للماء أن يبحث غلو السهم أو سهمين في الأرض السهلة أو الحسنة؟ مو مع أن هذا أيضا من قبيل الشبهة الموضوعية. هذا واضح؟ واضح إخوان؟ أوبجيك خلينا نسأل. أولا شنو المراد بالشبهة؟ شلون الموضوعية شنو المراد بالشبهة؟ بل احنا نسأل في الحديث الشيخ علي راح يزلزلون كل اللي يبالي. طيب اخوان شوف اخوان اريد الاخوه يلتفتون، شوف اخوان انا اطلع منا للكفل مثلا او للحيره، اف واحد يقول هذا شو صار للشمال مو للجنوبي، امثل للاثنين، مره انا اطلع منا للكفل او اطلع منا للحيرة، واللي ما يندل الكفر يصعدون له من الجراج الشمالي، مو الحيرة يصعدون له من الجراج الجنوبي. وأشوف الشيخ علي أشوف هسه هي هاي المسافة من النجف للكفل مسافة أم ليست بمسافة؟ وراح أقول إن كانت مسافة خب ماذا يجب علي القصد، مو وإن لم تكن مسافة فلا يجب علي القصد. وكذلك الكلام في المثال. ومرة ثانية أنا أدري طلعت للحلة المرة وللديوانية منها أدري من النجف للحلة مسافة شيخ دلال أدرى 44 مسافة 44 كيلومتر أو يسر، لكن أشك هل يجب القاصر في مثل هذه الحالة أم يبقى الإنسان على التمام؟ وكذلك من جهة الديوان بعد أمثلة حتى الأخوة يجاوبون قبل أن نتحول لأمثلة أخرى. يدي الأخوة كنت تلقى هاي المسألة بقلوبهم شنو الفارق بينهم؟ في المثال الأول أنا شككت في أي شيء؟ شككت في ماذا؟ في الحكم؟ لا، شككت في أنني مسافر أم لست مسافرا، والمسافر وعدم المسافر هذا حكم شيخ بلاد، لا وإنما ماذا؟ موضوع للحكم. المسافر يجب عليه القصر، فالمسافر ماذا؟ موضوع ويجب عليه القاصر ماذا؟ حكم. حيث أنني شككت في الموضوع فالشبهة تسمى شبهة، بينما في مثال الثاني أنا أدري ترى قطعت مسافة لكن أشك هل يجب القاصر حينئذ أو لا يجب؟ فالشبهة ماذا؟ بعد أنا أشك ولدي أكمل الخمسة عشر سنة هلالية أو لم يكملها. ومرة أعلم بأن ولدي أكمل الخمسة عشر سنة هلالية، لكن أشوف هل تجب عليه الصلاة والصوم ومن العبادات أم لا تجب؟ شنو الفرق بينهم؟ في المثال الأول عندما شككت في بلوغ أو عدم بلوغ الولد، هذه ماذا؟ موضوع. وفي المثال الثاني عندما شككت في وجوب أو عدم وجوب الصلاة على البالغ، هذه شبهة ماذا؟ حكمية. وبعبارة بسيطة، شوف هذا أقول البالغ ولد البالغ تجب عليه الصلاة، فالبلوغ وعدم البلوغ أخذ هذا موضوع، والوجوب وعدم الوجوب أخذ ماذا؟ أقول إخوان عندما تشتبه عليك الأمور، هذا السؤال اللي يطرح لك شوف وين موقعه، هو يصير يرهم في خانة الموضوع لو يرهم في خانة ماذا؟ الحكم. فإن كان داخلا تحت الموضوع وشك فيه فالشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية. وإن كان داخلا تحت الحكم وشك فيه فالشبهة شبهة ماذا؟ حكمية. بعد أمثلة، مرة أنا أشوف الحمد لله اشتغلت ولميت الله قاسمي، وأشوك بهذا المبلغ الذي جمعته من عملي هل صرت مستطيعا أم لا زلت غير مستطيع؟ هالشي يسمون ها؟ ها؟ لماذا؟ القضية تقول المستطيع يجب الحج عليه، فالمستطيع وين صار؟ ومرة ثانية أدري الحمد لله أنا مستطيع وخير من الله، لكن ما أدري هل يجب الحج على المستطيع أو لا يجب؟ شبهة ها هنا. بعد يدون أمثلة أخرى، يدون أمثلة أخرى لغاية بعد مثال آخر. المحصورة وغير المحصورة أيضا يمكن أن تكون حكمية فيها ويمكن أن تكون ماذا؟ حكمية. بعد أعتقد أمثلة أمثلة أخرى لو واضحة، ما أدري عند الجميع واضحة إن شاء الله. شيخ المصنف يدعي أن الشبهة الحكمية لا يجب، الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص عنها، بينما الشبهة الحكمية يجب ماذا؟ الفحص عنها. ما دليل الشيخ على أن الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص عنها؟ يقول رواية، رواية زرارة. خب قبل أن ننتقل وناقش رواية زرارة من جهة السند من جهة الدلالة، لابد أن أسأل الأخوة، خب إحنا عندما نفقد الماء ونشوك هل الماء موجود أم ليس بموجود، الشرع ماذا قال لي؟ قال لي يجب عليك الفحص بمقدار غلوة سهم في الأرض السهلة، السهلة مو، وبمقدار غلوة سهمين في الأرض الحزم مو، هذا تقدم مر علينا قبل فترة. أقول الشبهة ها هنا شبهة ماذا؟ ها؟ أنت بالعكس لا بالي بالي في الأرض السهلة سهمين، أنا بالي قبل السهلة سهمة. خوف المهم بالنتيجة يجب البعض السؤال الشبهة هنا يا شبهة يا عندما تشك في وجود أو عدم وجود الماء، شبهة حكمية لو شبهة موضوعية ها؟ ها شبهة حكمية شبهة لو تراجعك أنت ما جعل بعد هذا واضح الشبهة ها هنا شبهة ماذا موضوعية لأن وجود أو عدم وجود ما لا هو حكم وضعي ولا هو حكم ماذا تكليف الماء إذا كان موجودين يجب الوضوء فالماء الموجود أخذ ماذا موضوع أقول خوف إذا كان الأمر كذلك والشبهة شبهة موضوعية والشيخ المصنف هنا يدعي بأن الشبهات الموضوعية لا يجب أخوان الفحص فيها فلماذا أوجب علي ماذا الفحص عن الماء أريد أوصل فكرة للأخوة أقول صحيح أن الدليل قام في رواية زرارة على أن الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص عنها إلا ما قام الدليل الخاص على وجوب الفحص فيه وأقول في مسألة الفحص عن الماء قام الدليل الخاص وقد ذكرناه فيه هذا واضح إن شاء الله فوجي نرجع إلى دعوة الشيخ أن رواية زرارة تدل على أن الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص عنها لنطلع أولا على سند الرواية ثم بعد ذلك على دلالته أما السند بل
الشيخ الطوسي بإسناده
بل
عن حسين بن سعيد
بل
عن حماد عن حريث عن
أحسن سهلة والله سهلة واصل معي الطريق الثاني
صدوق في العلي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث
الشيخ الصدوق عن أبيه
عن ابن عن أبيه
أي عن علي بن إبراهيم
عن أبيه
أي
حماد عن
حريث وكلا الطريقين صحيح خلونا مع الطريق الأول الطريق الأول هذا الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد الأهوازي وقلنا طريق الشيخ الحسين بن سعيد مو صحيح نفس الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة عن حماد ثقة عن حريث ثقة عن زرارة فالرواية ماذا صحيح هذا من جهة الدلالة السند من جهة الدلالة الشيخ سعد
قال ثامنا وأما عدم وجوب الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية
أما عدم لزوم الاستعلام خاف الأخوة صعب عليهم وأما عدم وجوب الفحص بل شيخ
فلكون الشبهة موضوعية وقد اتفق على عدم لزوم وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها
الشبهة الموضوعية بل شيخ
وفي صحيحة زرارة الثانية
قال الشيخ في صحيحة يمكن هاي بالطبع اكو مشكلة ولا هي وينها اكو اهلة حتى يقول ثانية شنو هن النسوان حتى نقول الزوجة الأولى والزوجة الثانية يا شيخ تعال
لعله نام لنا دليل الخاص اللي يخصص
لحظة أنا إشكالي على هاي الحكاية من الشيخ المصنف ترى الملتفتين يجاوبون إش قال الشيخ وفي رواية زرارة الثانية ليش هي الثانية إحنا معناها كو ماذا هولا مزيدنا اللي يقولون متزوج ثانية إحنا أكو ولا قوب ولا ما معقولة واحد ما متزوج ويقول له لا تزوج الثانية الثانية فرعل شيخ حسين الثانية فرعل الأولى بعد جاء وين هي الأولى هذا يريد الأخوة يلتفتون لهذا المطلب الشيخ دائما استفاداته ممتازة شوف أخوان إن شاء الله ما أدريت أخوة وصول المظفر الشيخ يذكر رحمة الله عليه بالأصول العملية يذكر فقط الاستصحاب مو من يوصل للاستصحاب احنا يستدل على الاستصحاب بغالب روايات خمسة ثلاثة منها اذا ما لا اقل ثلاثة لا أقل ثلاثة يرويها من زرارة. هذه الروايات بعد الأولى الثانية والثالثة، هذه الأولى الثانية الثالثة صارت أسماء لتلك الرواية، شلون تسمي ابنك زيد عمرو بكر خالد، كذلك هذه الأولى الثانية الثالثة صارت أسماء تدل على تلك الروايات الثالثة. فوين ما سمعون رواية زرارة الأولى، شنو مرادهم رواية زرارة الأولى؟ يعني رواية زرارة الأولى في بابل للتصحاب وليس في بابل آخر. عندما يقولون رواية زرارة الثانية شنو مرادهم؟ رواية زرارة الثانية وين؟ في بابل للتصحاب. لهذا كلما قيل رواية زرارة الأولى الثانية الثالثة فيريدون رواياته الثلاثة، رواياته الثلاثة في الاستصحاب. هذا أرجو أن نلتفت إليه. بلش.
وفي صحيحة زرارة الثانية
ثانية في مبحث الاستصحاب. بلش.
نقاط: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟
هل علي إن شككت أنه خليني أصابه أصاب من أصاب ثوب، خليني أقول إذا شككت في أن شيئا قد أصاب ثوبي أو لم يصب ثوبي، هل يجب علي أن أبحث أو لا يجب؟ بل شيء.
فقال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
هاي شو من مراشق؟ خلينا بينه. طبعا هذا المطلب ممتاز. اولا السؤال زرار عن ماذا؟ قال له: سيدي مولاي، انا شككت في وقوعي بلل على ثوبي، وما ادري هسه هذا البلل شنو، ما غير ما ادري، فهل يجب علي ان ابحث او لا يجب؟ اولا السؤال ها هنا عن موضوعيه لو عن حكميه، عن شبه موضوعيه لو عن شبه حكميه. جواب واضح، وما قاعد يسال عن حكم البلل اللي على الثوب، قاعد يسال هل يجب علي ان ابحث عن ذلك البلل او لا ابحث. فهذا من قبيل الشبه الموضوعي. هذا واحد. زراره شنو اللي سواه؟ زراره يقول له: رغم أنا شكك والشبهة ماذا موضوعية، إلا أن تقواي دفعتني، ورغم أنا أدري بأن الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص عنها إلا أنني فحص. الإمام بما يجيب؟ يجيبه يقول: وإن كان الفحص ليس واجبا عليك لأن الشبهة ها شبهة موضوعية، إلا أنك لو فحصت فالفحص ماذا جائز. إحنا صحيح نقول لا يجب الفحص، لكن لو شخص فحص هل فحصه هذا حرام؟ هل فحصه ليس بجائز؟ لا، صحيح لا يجب عليك ماذا الفحص، لكنك لو فحصت فالفحص ماذا جائز. اقرأ الرواية مرة أخرى. شوف.
نقاط: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟
بل.
فقال: لا، ولكن
لا شنو لا؟ لا يجب عليك الفحص. هذا انتهى جواب الإمام عن زرارة. الإمام يتمم من قل الإمام من قل الزرارة لا يجب عليك الفحص. طبعا الإمام من يحكي شوي زرارة يدري زرارة يفهم ما يقوله الإمام، لكن تدرون هي الرواية خب مو الإمام حكى الحديث هذا كي لأجل زرارة فقط، بل حتى تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. الإمام من أجاب وقال لا يجب الفحص داخله شيء عليه السلام، شنو ذلك الشيء الذي داخله؟ قال: أنا خاف من أقول لا يجب عليه الفحص، الناس تفهم بأن الفحص ليس بجاز لهذا استدرك الإمام، ولكن استدراك بما استدرك الإمام بل شيخنا.
ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع فيه.
يقول له لكن إذا واحد أراد أن يفحص ففحصه ماذا؟ جائز. لماذا؟ لأن هذا الشك الذي في نفسه يريد ماذا؟ أن يطرده. واضح إن شاء الله. فالاستدراك من قبل الإمام عليه السلام لأجل دفع شبهة، ما هي تلك الشبهة؟ ما دام الفحص ليس بواجب إذن هو ليس بجائز. يقول لا، هو وإن لم يكن واجبا لكنه جائز إن شاء الله. واضح بلي؟
ولا خصوصية للمورد.
شنو ولا خصوصية؟ جاوب شيخ منتظر. شنو ولا خصوصية للمورد؟ خب قد يقال هذا ولا خصوصية دفع داخل. شنو الداخل؟ إن قلت خب يابا لا يجب الفحص بالنسبة لي زرارة وتوب زرارة، الشيخ ماذا يجيب على إن قلت هذه؟ قلت لا خصوصية لا لزرارة ولا لثوبه، بل نعد الحكم إلى غير زرارة وإلى غير الثوب. شيخ منتظر وكلامه ممتاز، يقول الاستدراك اللي قال به الإمام صحيح لا يجب الفحص لكنه جائز، يقول يمكن أن يستكشف منه بأن الفحص وإن لم يكن واجبا إلا أنه مستحب. خب أقول يمكن هذا، خب جيد لا بأس فيه، لأن الجواز يعم من الاستحباب ومن الإباحة بالمعنى الأخاص. بعبارة أخرى، هذا الجواز اللي يحكي عليه الإمام لكن يجوز لك ذلك حتى تطرد الشيخ، يا جواز. يعني بعبارة أخرى الإمام قال له يباح لك، خليني شوية أصير دقيق بعباراتي، الإمام قال له لا يجب الفحص لكن الفحص مباح، يا إباحة هذه. الإباحة على معنيين، إباحة بالمعنى الأخاص اللي هي تقابل الأحكام الأربعة، عندي وجوب، عندي حرمة، عندي استحباب، عندي كراهة، وعندي إباحة بالمعنى الأخص. شنو الإباحة بالمعنى الخاص الأخص؟ الذي فيه استواء يحصل للفعل وللترك، يعني لا هو مكروه لا هو مستحب لا هو واجب لا هو ماذا محرم، كشرب الماء والظروف الاعتيادية. عندما لا تتوقف حياتك على شرب الماء، شرب الماء شنو؟ واجب؟ مستحب؟ مكروه؟ لا، وإنما مباح. بيا إباحة، إباحة بالمعنى الأخص. وعندي نحو آخر من الإباحة سمونها إباحة بالمعنى الأعم. شنو الإباحة بالمعنى الأعم؟ يقولون الإباحة بالمعنى الأعم شاملة للأحكام الترخيصية الثلاثة في قبال الأحكام الإلزامية. أنا بالأحكام التكليفية الخمسة حكمان إلزاميان وثلاثة أحكام ترخيصية. الحكمان الإلزاميان ما هم؟ الوجوب والحكم. الأحكام الترخيصية الثلاثة ما هي؟ استحباب، كراهة، بعد الإباحة. بيا إباحة، لا أحد يسكت، إباحة بالمعنى. يقول عندي إباحة ثانية بالمعنى الأعم اللي هي تشمل جميع هذه الأحكام الترخيصية الثلاثة. الإباحة بالمعنى الأعم هذا سميت من معنى الأعم لأنها شاملة للإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة. شيخ منتظر يقول يابا لكن الفحص جائز، لعل الإمام لا يريد الإباحة بالمعنى الأخص بل يريد الإباحة بالمعنى العام اللي هي من مصادق الإباحة بالمعنى العام. ماذا؟ الاستحباب. خب كلامتي يمكن أن أقبله. انتهى المطلب، مطلب جديد. انتهى الحديث عن الدم، ها في انتهى الوقت، عاد بعد ربع ساعة وينتهى الوقت. المصنف الآن يدخل في عين جديدة من أعيان النجسة اللي هي الخمر وجماعته، ماذا الخمر، النبيذ، البقاع، يذكر هذه المصطلحات الثلاثة ويتحدث عن نجاستها وعدم نجاستها. وريد الأخوة يلتفتوا، البارحة حكيتها واليوم أكرر، لا يتصورون الأخوة هسه واحد بباله يقول احنا عليه من عم نسولف على نجاسة او عدم نجاسة الخمر، لان هو مبينه ما دام الخمر حرام فهو هذا. بالامس يا سعد قبلناه، لا قلنا نعم كل نجيس يحرم ماذا تناوله، لكن ليس كل حرام فهو ماذا؟ نجس. اذكرها نسولفنا على دم البيضة مبالي او دم المتخلف في الذبيحة، هذا لا بال الاخوة. نعم انا اسلم مع الاخوة بان هذه الثلاثة محرمة ولا كلام في حرمتها، لكن لا بال الاخوة ينتقلون هذه الانتقالة وما دامت هي محرمة اذا هي نجس. اقول لا، الامر ليس كذلك كما سيتضح لكم. هذه الأمور الثلاثة أعاذنا الله منها، خمر، النبيذ، البقع، هل هي بمعنى واحد يعني من قبيل الألفاظ المترادفة مثل القطة والهرة والبزونة؟ لا لا، هي ألفاظ متباينة غير مترادفة، واضح أنها من قبيل الألفاظ الغير المترادفة المتباينة، لكل لفظ من هذه الألفاظ معنى يختلف عن اللفظ الآخر. الخمر نستجير بالله هو شراب مخصوص يصنع من العنب، بعد النبي شراب مخصوص يصنع من التمر، لو حتى التمر طلع بيش اسمه، بس لا يطلع الدبس النظر، هو هذا النبي شراب مخصوص يصنع من التمر. الثالث البقاع، شراب مخصوص يصنع من ماء الشعير. لكن إذا الأخوة يلتفتون التعريفات الثلاثة، أنا كنت أقول شراب دائما في الثلاثة قيدت به مخصوص، مو شراب مخصوص شراب مخصوص شراب مخصوص، ليه حتى أبعد توهم، يعني مو كل عصير ينتزع من العنب إذن هو خمر، ولا كل عصير ينتزع من التمر إذن هو حرام، معذرة، ولا كل عصير ينتزع من ماء الشعير إذن هو حرام، لا، شراب مخصوص يعرفه أصحابه ينتزع من هذه الثلاثة، العنب، التمر، الماء الشعير، هذا واضح ان شاء الله.
يعني بل الاول والثاني قلت العنب والتمر ما عاد الشعير، قلت من ماء الشعير.
اي خلاص.
قلت يصنع من العنب والثاني من التمر والثالث من ماء الشعير مو من الشعير.
اي خلاص بالنتيجه شيخنا هو هذا الظاهر، الشعير يستزعون من عنده امره. ماء الشعير هذا الموجود هسه بالاسواق. ومرة أخرى بطريقة معينة شيخ إبراهيم ينتزعون منه ما يسمى الفقاع، فالفقاع ليس هو ماء الشعير، مو كل ماء شعير هو ماذا؟ فقاع. لا، الفقاع يعامل بطريقة معينة، ماء الشعير يعامل بطريقة معينة كي يصير ماذا؟ فقاع. طب هذه الثلاثة من جهة الحرمة نحن نحكم بما حرمته، وهذا أصلاً مو موضوع. نحن عن ماذا نبحث؟ عن النجاسة والطهارة، عن الأعيان النجسة. لكن السؤال، هذه الثلاثة هل نجسة أم ليست بالنجسة؟ قد يتفاجئ الأخوة بأن هناك نحوان من الروايات، روايات دلت على طهارة الخمر، وروايات دلت على نجاسة، وليست جميع الروايات متفقة على ماذا؟ على نجاسة الخمر، بل أن الروايات الدالة على الطهارة هي روايات صحيحة، هذا أولا، وربما كما سيظهر في التقريب الأول، وربما نقدمها أو نقدمها على الروايات الدالة على إلا ماذا؟ من تقع فقط أسس هذا المطلب، أقول وقع التعارض بين الروايات، روايات تدل على الطهارة وروايات ماذا؟ تدل على النجاسة. فنسأل، هل هذا التعارض من قبيل التعارض المستقر أم غير المستقر؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن نجمع بين الروايات جمعا عربيا أم لا يمكن؟ هذا ما سأتي عليه إن شاء الله غدا. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.